الثامنة صباحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. خطيب زاد يؤكد تمسك الجمهورية الإسلامية بخطوطها الحمراء في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران. روسيا تقول إن أكثر من 100 جندي أوكراني قاموا بإلقاء السلاح طواعية خلال الساعات الماضية. العديد من المدن السودانية تشهد مسيرات واسعة في مليونية 28 من شباط رفضا للحكم العسكر. التفاصيل تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أكدت الجمهورية الإسلامية تمسكها بخطوطها الحمراء في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران، مبينة أن مشاركتها بهذه المباحثات لم يكن بهدف التوصل إلى اتفاق بديل. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أشار إلى عودة رئيس وفد المفاوض علي باقري كاني إلى فيينا، مضيفا أن الوضع حاليا لم يعد غامضا بالنسبة لواشنطن وأوروبا. وشدد خطيب زاد على أهمية دراسة مسودة الاتفاق والتي تم إعدادها، معربا عن أسفه لعدم اتخاذ الغرب والجانب الأمريكي قرارا سياسيا بشأن القضايا الرئيسية الثلاث. وحول مستجدات مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الأمريكي غير الشرعي على الشعب الإيراني، نتابع التقرير التالي.
مسودة اتفاق تم التوصل إليها بين الأطراف المشاركة في مباحثات فيينا لإلغاء الحظر، هذا ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، مشيرا إلى أن محادثات فيينا لا ترمي إلى التوصل لاتفاق جديد بل لإيجاد آلية لعودة واشنطن لالتزاماتها. خطيب زادي لفت إلى أن هناك بعض القضايا العالقة التي سيطرحها رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كاني على الأطراف الأخرى، مشيرا إلى أن الغرب وواشنطن لم يتخذ قرارا سياسيا بعد بشأن القضايا الرئيسية الثلاث، وهي إلغاء الحظر والتحقق من ذلك وتقديم الضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي مرة أخرى. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية شدد على أن طهران حاولت توضيح خطوطها الحمراء ومواقفها للأطراف الغربية ومنطقها وكيفية حل القضايا العالقة.
حاولنا في الاتصالات توضيح الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية ومنطقها وسببها وكيفية حل هذه القضايا للجانب الغربي وكذلك مواقف طهران. نحن الآن في مرحلة نعتقد فيها أنه لا يوجد غموض لواشنطن وأوروبا حول هذه الخطوط الحمراء، ونتوقع بشدة ألا تطيل الأطراف الأخرى المحادثات أكثر من ذلك.
لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي شددت في بيان على أن تحقيق المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني من خلال رفع الحظر معيار لأي اتفاق محتمل مع مجموعة 4+1. مؤكدة وبعد اجتماع عقدته مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان على ضرورة الحفاظ على الخطوط الحمراء للمصالح الوطنية في المحادثات بما في ذلك رفع الحظر والحصول على الضمانات اللازمة والتحقق الدقيق من ذلك. اللجنة أكدت أيضا على ضرورة الحفاظ على القدرات النووية الإيرانية، مشددة على أن المحادثات لم تنتهي بعد وأن على الولايات المتحدة اتخاذ قرارات سياسية صعبة في هذا المجال. هذا ووصل كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني إلى فيينا لمواصلة محادثات إلغاء الحظر مع مجموعة 4+1، حيث كان قد استبق المباحثات بتصريح شدد من خلاله على أن الاقتراب من النهاية في المحادثات لا يعني بالضرورة تجاوز المرحلة النهائية، ملفتا أن الوصول إلى النهاية يستدعي التحلي باليقظة والثبات ومزيد من التوجهات المتوازنة لاتخاذ الخطوة النهائية.
فلسطينيان استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم بمخيم جنين شمال الضفة الغربية. فقد اقتحمت قوة صهيونية خاصة المخيم وأطلقت النار مباشرة تجاه عدد من المقاومين والأهالي، ما أدى لاستشهاد الأسير المحرر عبد الله الحصري قبل أن يلتحق به الشاب نادي شادي نجم. وإثر ذلك اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي انتشرت بأعداد كبيرة في أزقة المخيم وعلى أسطح المنازل، كما اقتحمت منزل القيادي البارز بحركة حماس الأسير جمال أبو الهيجة واعتقلت نجله. ونعت مساجد جنين الشهيد الحصري وهو أحد أعضاء كتيبة جنين بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي معلنة الإضراب الشامل بالمحافظة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 110 من الجنود الأوكرانيين قاموا بإلقاء السلاح طواعية خلال الساعات 24 الماضية. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف إن روسيا قامت منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا باستهداف 1146 مرفقا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية. كما أضاف أن الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية أصاب 6 طوابير من العربات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية. نددت روسيا بإخراج أمريكا 12 من دبلوماسييها الأعضاء في بعثتها لدى الأمم المتحدة، واعتبرت ذلك خطوة عدائية ضد موسكو. وقال السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنطونوف إن الولايات المتحدة انتهكت مرة أخرى التزاماتها بضمان ظروف عمل طبيعية للمكاتب التمثيلية للدول الأجنبية في المنظمة العالمية. وأضاف أن تصرفات واشنطن لا تهدف إلى تليين الوضع الدولي والحفاظ على المستوى اللازم للعلاقات الثنائية بين القوى العظمى التي تتحمل مسؤولية الأمن والسلم العالميين بشكل خاص. في غضون ذلك تتواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا لليوم السادس على التوالي، حيث يتقدم الجيش الروسي ببطء ويقترب من مدن رئيسية في البلاد. وعلى خط المعالجات شهدت بيلاروسيا مفاوضات روسية أوكرانية بموازاة قرارات أوروبية جديدة بفرض عقوبات على موسكو، مع استمرار ضخ الأسلحة لكييف والتي اعتبرها الكرملين أنها تفضي على الأوضاع المزيد من التوتر. المزيد في سياق التقرير التالي.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طيرانها حقق السيطرة الجوية فوق كامل أراضي أوكرانيا، وأن قوات الجيش الروسي دمرت أكثر من 1100 منشأة من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية، حيث تستمر المعارك العنيفة في محيط مدينتي كييف وخاركيف. الوزارة أوضحت أن الجيش سيطر على مدينتي بيردانيسك جنوب شرق أوكرانيا وإنرير جودار في مقاطعة زابوروجي والتي تقع فيها محطة نووية، كما أعلنت تطويق مدينة خيرسون الواقعة في الجنوب. هذا ووضعت وزارة الدفاع وحدات الصواريخ الاستراتيجية وأسطولها الشمالي وأسطول المحيط الهادي في مهام قتالية متقدمة بناء على أوامر الرئيس بوتين. وعلى وقع العمليات العسكرية شهدت منطقة غومل البيلاروسية جولة محادثات بين وفدين روسي وأوكراني برعاية بيلاروسيا، حيث طالب الوفد الأوكراني بانسحاب القوات الروسية من كامل أراضي أوكرانيا بما فيها الدونباس والقرم، فيما يشدد الروس على نزع سلاح أوكرانيا وإعلان حيادها. وضمن المستجدات السياسية تباحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيا مع نظيره الروسي بوتين، الذي أبلغ ماكرون أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية للأزمة إلا إذا التزمت كييف بالحياد ونزع السلاح بجانب اعترافها رسميا بالسيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم. في المواقف وصف الرئيس الروسي الغرب بأنه إمبراطورية الأكاذيب، بينما كان يبحث شؤون الاقتصاد مع كبار المسؤولين بعد فرض عقوبات شاملة على موسكو، واتهم الكرملين الاتحاد الأوروبي بممارسة سلوك عدائي ضد روسيا وأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تزعزع الاستقرار. من جهة حذر الاتحاد الأوروبي من أن بيلاروس قد تبدأ استضافة أسلحة نووية روسية بعد قرار خطر للغاية خلال استفتاء للتخلي عن وضع البلاد غير النووي. بدورها أشار منسق السياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل إلى تزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية عن تحركات القوات الروسية عبر مركز الأقمار الصناعية الأوروبي في مدريد.
ويبحث الرئيس جو بايدن عبر الهاتف مع حلفاء بلاده وشركائها تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتنسيق رد موحد بحسب البيت الأبيض. هذا وحظرت روسيا على شركات طيران من 36 دولة من بينها بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وكندا استخدام مجالها الجوي في خطوة تأتي ردا على عقوبات شاملة تستهدف قطاع الطيران الروسي.
أبلغ الرئيس الروسي نظيره الفرنسي بشروط روسيا لتسوية الأزمة مع أوكرانيا. وجاء في بيان للكريملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن التسوية ممكنة فقط إذا تم أخذ المصالح الأمنية المشروعة لروسيا في الاعتبار. وشدد الكريملين على ضرورة الاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم وحل مسائل نزع السلاح والقضاء على ما دعاها بنازية الدولة الأوكرانية وضمان وضعها المحايد بحسب البيان. شهدت العديد من المدن السودانية مسيرات واسعة في مليونية 28 من شباط رفضا للحكم العسكر. وأكد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير أن قوات الأمن تصدت بوحشية لتجمع الثوار خصوصا في بحر وأم درمان، مما أسفر عن مقتل متظاهر وإصابة عشرات آخرين. وفي الخرطوم نظم سياسيون ونشطاء سودانيون ندوة تحت شعار نقاوم الكيان ونحمي الأوطان، أكدوا فيها رفض العلاقات مع الكيان الصهيوني أو الاعتراف به. وندد القيادي الإسلامي إدريس سليمان بتطبيع النظام السوداني مع الاحتلال واعتبره تنازلا وتركيعا يرفضه الشعب السوداني. وحول تطورات الحراك الشعبي الرافض لحكم العسكر في السودان إليكم التقرير التالي.
28 من فبراير مليونية ميثاق سلطة الشعب التي دعت لها لجان المقاومة السودانية في العاصمة الخرطوم ومعظم ولايات السودان. ويأتي الميثاق الذي توافقت عليه لجان المقاومة عقب فشل كافة المبادرات الداخلية والخارجية، لذا كان من أهم بنوده إسقاط الحكم العسكري وتعيين رئيس وزراء تختاره لجان المقاومة الممثل الشرعي للشعب السوداني، حيث اختاروا الشارع ملاذا لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب السوداني.
الحاكم اللي بحكمنا نين نجيبه، ما هو اللي بيجينا رجاله، ما بيفرض علينا، نين نختارك. فشان كده يا أخواننا الثورة مستمرة ونحن قادرين نسقط برهان ونسقط الحركات ونسقط هيمتي ونسقط كل الزيف الموجود ده.
نحن ما في حرب، وانا عندي مطلب واضح وانت عارفه وعارف ان غلط، واكبر دليل على الموضوع ده انك لحد الليلة ما شكلت حكومة ولا حد يقدر تشكل حكومة.
الملايين من المتظاهرين انطلقوا من مدن الخرطوم الثلاث وسط كر وفر بينهم والقوات العسكرية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح.
كل الكثافة اللي بنسمع في الغاز المسيل للدموع بدأت من الدقيقة الأولى، من الواضح أن العساكر والمنظومة الأمنية أصبحت ترتجف وتنهار وفي طريقها للتشقق والانقسام، وهو أمر طبعا ينذر باستعدادنا لاستلام زمام الأمور في هذه البلاد.
واستطاع المتظاهرون هذه المرة كسر الحواجز الأمنية والأسمنتية والوصول لمحيط القصر الرئاسي، ما استدعى خروج أعضاء المجلس السيادي من القصر. وأرسلت القوات العسكرية تعزيزات من الجيش والأمن، أحاطت بالمتظاهرين وأمطرتهم بوابل من الغاز المسيل للدموع، كما اعتقلت العشرات منهم.
وبرهان بنقول لك هتسقط، ما هتتنحى، هتسقط إسقاط 100%.
وأكد المتظاهرون على استمرار التظاهرات حتى إسقاط النظام العسكري رغم القمع المفرط الذي يمارس ضدهم.
وهكذا أزل الستار على شهر فبراير بالعديد من المليونيات من قبل المتظاهرين، وأيضا كان نتاجه الميثاق السياسي للجان المقاومة السودانية.
نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. خطيب زادة يؤكد تمسك الجمهورية الإسلامية بخطوطها الحمراء في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران. روسيا تقول إن أكثر من 100 جندي أوكراني قاموا بإلقاء السلاح طواعية خلال الساعات الماضية. العديد من المدن السودانية تشهد مسيرات واسعة في مليونية 28 من شباط رفضا للحكم العسكر. أشكركم على كرم المتابعة وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب الأماني تقبلوها منا في هذا اللقاء الجديد الذي يضمنا إليكم عند جولة أخرى بين رياض الشعر الرسالي الملتزم بحب أهل البيت عليهم السلام ومودتهم كما أمرنا الرحمن بذلك، حيث سنحط الرحالة في حلقتنا لهذا الأسبوع في أرض الرسالات، أرض فلسطين التي باركها الله لنتسنم نسائم حب آل البيت عليهم السلام في نتاجات شعرائها. إذن كونوا معنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
أيها الأطاب، دعد عبد الحي أحمد الكيالي شاعرة وكاتبة وقاصة وأديبة فلسطينية، ولدت عام 1930 في الرملة من أسرة علوية شريفة وتوفيت سنة 2006. حصلت على الليسانس في الأدب الإنجليزي ودرست العلوم الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفقها اللغة الإنجليزية والأدب الأمريكي والإنجليزي. نزحت إلى الأردن وعملت فيها مدرسة للغة العربية والإنجليزية، ثم سافرت إلى العراق فالكويت وعملت في التدريس والترجمة، ونشرت قصائدها وقصصها في الصحف والمجلات العربية، كما أذيعت قصصها وأحاديثها الإذاعية من إذاعة محطة الشرق الأدنى، وشاركت في العديد من الندوات والمؤتمرات والمهرجانات الشعرية في بيروت والقاهرة وبغداد والبصرة والكويت، وحصلت على العديد من الجوائز الأدبية، وهي من مؤسسي فرع اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين في الكويت.
أصدرت الشاعرة دعد الكيالي ديوانين هما لم تمطري يا غيوم وسكينة الإيمان، ترجم لها محمد الحسون في أعلام النساء المؤمنات، وأم علي مشكور في أشعار النساء المؤمنات، وأحمد عمر شاهين في موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين. كما كتب عنها محمد عبد المنعم خفاجي ورجاء سمرين وكمال فحماوي وكامل السوافيري.
أعزائي الأفاضل مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم من جديد وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامجكم شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبائنا، حول القصيدة التي كتبتها الشاعرة الفلسطينية المعاصرة دعد عبد الحي الكيالي، وما المضامين والأغراض التي أكدت عليها أكثر من غيرها، نقدم لحضراتكم ما أعدته الزميلة سعدية الشيبي.
تحياتنا القلبية وأمانينا بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الأستاذ محمد حسن علي الشاعر والأديب من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، قصيدة الشاعرة الفلسطينية المعاصرة باسم كربلاء دعد عبد الحي الجيالي، كيف تقرؤون هذه القصيدة؟ وما هي المضامين والأغراض التي أكدت عليها؟ وكذلك ما هي نظرتكم إلى الأسلوب الذي نظمت به الشاعرة هذه القصيدة من حيث السهولة ووضوح المعاني؟
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشكر حسن الضيافة، وطبعا نحن ساهمنا في ذكرى استشهاد الشهيد الحاج قاسم سليماني غمده الله بواسع رحمته. بالنسبة للشاعرة دعد، طبعا هي شاعرة فلسطينية وعاشت يتيمة منذ الصغر وترعرعت وسط الأحزان والهموم، وبعد نكبة 1948 نزحت إلى الأردن، ثم نشرت قصائدها في العديد من الدوريات المصرية والكويتية، ولها ديوانان طبعا، هي سكينة الإيمان وديوان لم تمطري يا غيوم، وهي يعني يتضح أنها شاعرة صادقة الموهبة، لأنها اكتوت بنار الغربة المحرقة وأحست بلواعج الشوق والحنين. وطبعا نحن إذا دققنا هذه القصيدة التي نشرتها عن عاشوراء أيضا نجد فيها صدق العاطفة ونجد فيها الوضوح، يعني عندما تقول يا فتاة العرب ابكي واندبي يوم عاشوراء واستبكي ونوحي كربلاء أي ماس اشتلي فغدا قلبي كالطير الذبيحي كربلاء أي دماء أهرقت فوق كثبانك يا مهد جروحي كربلاء يا آهة الشعر ويا دمعة الفن ويا أنة روحي. أنها يعني شاعرة كما قلت مجبولة بصدق العاطفة الناجمة عن المعاناة، وهي تربط مأساة كربلاء بمأساة فلسطين، لأنها هي كما قال غاندي، قال تعلمت من الإمام الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر، وهي أيضا تحاول المجاراة والمقاربة بين النكبة والمأساة الفلسطينية وبين الظلم الذي وقع في كربلاء على سيدنا الإمام الحسين عليه السلام. أجد كما كنت يعني هناك أحيانا يعني سطحية في شعرها، ليست يعني شاعرة التي تمتلك كل المعاني والمفردات والمباني للشعر الجزل والشعر الفصيح، يعني هناك يعني لاحظت أن هناك أيضا بعض الهنات في بعض أشعارها الأخرى، لكن هي حقيقة أنا نشكرها يعني على هذه العاطفة الصادقة وهذا ما يشفع لها. يعني
كذلك كانت يعني تبين أنه مدى تضحية واستقامة الإمام الحسين وكل الثوار الذين اقتدوا بالإمام الحسين بالرغم من التضحيات الكثيرة والجسام التي بذلوها في طريق الحق، ولكنهم بقوا مرفوعي الرأس، ذكرهم خالد إلى مدى الدهور.
نعم صديقتي الغالية، نحن يعني منذ فترة ليست ببعيدة أصدرنا كتابا عن الإمام الحسين وأثر ثورة الإمام الحسين على الثورات العالمية، وأتينا على ذكر العديد يعني من هذه الثورات، ومنها الثورة الإيرانية، ومنها أيضا موقف وزير الدفاع أو وزير الحربية السوري عندما غزت فرنسا سوريا، عندما وقف في وجه الفرنسيين وفي وجه الملك فيصل الذي منعه من الخروج إلى ساحة ميسلون، قال له أنا الملك وأمنعك من الذهاب لأنه لا قبل لك في مواجهة الفرنسيين، فقال له أنا أبن سوريا، أنت تذهب إلى حيث يريد وأنا أذهب إلى حيث يريد شعبي، ولن أسمح أن يسجل التاريخ أن الفرنسيين دخلوا تحت راية الذل والهوان، وذهب وهو يعلم كما كان يعلم سيدنا الإمام الحسين أنه ذاهب للاستشهاد، ولكنه قدم روحه في سبيل قضيته وفي سبيل نصرة حقه وهذه منارات بالنسبة لنا نهتدي بها دائما.
أحسنتم، الشكر الجزيل للأستاذ الكريم محمد حسن علي الشاعر والأديب من سوريا، حفظك الباري ورعى.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة.
شكرا جزيلا للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة.
إخوتنا أخواتنا الأعزاء، في عام 1946 زارت الشاعرة دعد مدينة النجف الأشرف، وفيها كتبت قصيدة عن الإمام الحسين عليه السلام تبكي بها لما آل إليه المسلمون من احتلال اليهود، حيث شبهت القدس بكربلاء. للشاعرة الفلسطينية دعد الكيالي قصيدة طويلة نسبيا تحمل العنوان كربلاء، نشرتها في مجلة الموسم الفلسطينية عام 1992، وهي كما يوحي عنوانها في رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه، ويغلب عليها طابع التفجع والاستذكار.
تحاول الشاعرة من خلال هذه القصيدة الربط بين مصاب الإمام الحسين عليه السلام وبين الواقع المتردي الذي تعيشه الأمة، وتبدأها بمخاطبة بنات جنسها وتدعوهن للبكاء وذرف الدموع على ما جرى في كربلاء من هتك للحرمات والتفجع على تلك الدماء الطاهرة التي سالت على أرض كربلاء. ومع ذلك فإن الشاعرة تحاول الربط بين الواقع الراهن وما يشينه من مخازن وويلات، وبين ملحمة الطف التي سجلت فيها تلك الثلة الطاهرة البطولات والمفاخر، في حين أن واقعنا المتردي مثقل بكل ما يطمع الأعداء فينا، كما نرى ذلك في قول الشاعرة وهي تخاطب الفتاة العربية المسلمة، ثم توجه خطابها بعد ذلك إلى جدها الإمام الحسين سلام الله عليه، شاكية له ما آلت إليه الأمة من أوضاع مخزية متردية.
يا فتاة العرب ابكي واندبي يوم عاشوراء واستبكي ونوحي، كربلا أي مآس هجتلي، فغدا قلبي كالطير الذبيح، كربلا أي دماء أغرقت، فوق كثبانك يا مهد جروحي، كربلا كربلا يا أهت الشعر ويا دمعة الفن ويا أنة روحي، جئت أسعى بحنين ظامئ لثرى جدي تخفيني مسوحي، رحت أبكي بذهول خاشع وأناجي من بذياك الضريح، جئت يا جداه أسعى وأنا مثل نسر تاعس الجد العثور، جئت يا جداه أذري دمعة دمعة المظلوم يدعو وسبوري، جئت أبكي وطنا ضاع ولم أرى من يفديه إلا بالشعور، كلهم يهتف فليحيا وقد صار وموتاه من أهل القبور، ضاع من عرب وهم في لهوهم يضربون الطبل لا طبل النفير.
وتتمنى شاعرة دعد الكيالي بعد ذلك الموت في مقابل أن لا ترى أرض الأنبياء والرسالات وقد دنسها الصهاينة باحتلالهم بعد أن رضخ القوم لهم وارتضوا لأنفسهم أن يكونوا عبيدا لهم. وأين هذه الصورة من الملحمة التي فجرها السبط الشهيد سلام الله عليه المفعمة بالمفاخر والدروس والبطولات حينما وقف بكل حزم وصرامة في وجه الظلم والطغيان وهو يتحمل الظمأ ويرى أهل بيته وأصحابه يتساقطون في ساحة الوغى الواحد تلو الآخر، وهو ما رسمته لنا الشاعرة في قولها:
ليتني يا جد قد مت ولم أرى مسرى جدنا ملك اليهود، ليتني يا جد قد مت ولم أرى قومي عيشهم عيش العبيد، يرتضون الذل يا جد كأن لم تمت في ساحة الحق الشهيد، مت حر الرأي لم تخضع لما يخفض الهامة يا خير الجدود، حرموك الماء يا جد فلم ينل الحرمان من عزم الحديد، قتلوا ولدك يا جد فلم ينل القتل من البأس الشديد، كلهم كان شجاعا باسلا لم يطق صبرا على ظلم يزيد، قتلوا لا إنهم أحياء في جنة الخلد بأمن وسعود، غلبوا لا إنهم لم يغلبوا كيف يا جد وهم أسد الأسود، إنهم قد نصروا الحق وما مات من مات فدا الحق التليد.
أيها الإخوة والأخوات، نواصل لحضراتكم تقديم برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وتطرح لنا الشاعرة الفلسطينية المعاصرة دعد الكيالي بعد ذلك سلسلة من الأماني في الأبيات التالية تتمنى من خلالها بل تتحسر على ما بدر من الأمة من الرضوخ والتواني في مواجهة العدو الصهيوني، فتتمنى أن تتحول إلى نار متأججة تحرق الظلم والطغيان وتبيده من الوجود، فتهتف في هذا المجال قائلة:
ليتنا متنا فدا أوطاننا، ليتنا لا لم نخدر بالوعود، ليتنا يا جد ثرنا مثلما ثرت قدما بالضبا لا بالقصيد، شهد الله بأني وأنا أبدع الشعر وأشدو للخلود، قد كرهت الشعر والنثر معا وعشقت النار في جوف الحديد، ليتني نار عصوف تمحق الظلم والطغيان من هذا الوجود، ليتني قنبلة ذرية فأريح الكون من شر اليهود، ليتني لكنني يا جد في عزلتي يرهقني ثقل القيود.
وأخيرا توجه الشاعرة خطابها إلى الضريح المقدس لسيد الشهداء مستوحية منه معاني البطولة والفداء ومودعة إياه، في حين أن الدموع تتدفق سيالة منها على مأساة وطنها التي تشبه إلى حد كبير مأساة الطف، مستنتجة من كل ذلك أن الحق لا يمكن أن يسترد إلا بالقوة، وأن المعتدي لا يفهم لغة سوى لغة السلاح والعنف، كما نلاحظ ذلك في قول الشاعرة في ختام قصيدتها:
جئت أستوحي ضريحا طاهرا
وبقلبي ذكرة الماضي الأسيف، وعلى خدي دمع ناطق بشجوني آه من دمع ذريف. ثم ودعت وروحي ذاهل، وعلى ثغري صدى الروح اللهيف. آه يا ذكرى فؤاد ذاب من ضيعة القدس ومأساة الطفوف. إيه يا من ألهمتني مبدئي، إيه يا بنت الرزايا والصروف. افهم الأعراف أن الحق لا شيء يعليه سوى الحرب العنيف.
مستمعينا الأحبة، في ختام تطوافنا لهذا الأسبوع بين ربوع الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، تقبلوا منا خالص تقديرنا وامتناننا على كرم متابعتكم، راجين أن تكونوا قد أمضيتم معنا أوقاتا عامرة بالأجواء الإيمانية.
شكرا على طيب الاستماع، ودمتم في رعاية الباري عز وجل. إلى اللقاء.
خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونبدأ معكم لقاء جديدا ضمن برنامج مع كتاب الله، حيث نستضيف أيضا سماحة السيد مالك المساوي أستاذ التفسير، وحديث حول سنة جديدة هي سنة الاختلاف في كتاب الله الحكيم. فأهلا ومرحبا بسماحته.
الله يبارك فيكم استاذ.
سماحة السيد، في اللقاء الماضي بحثنا حول سنة الاختلاف في كتاب الله، ووجدنا أن هناك اختلافا بين آراء المفسرين والعلماء حول معنى هذه الكلمة. ربما لو ارتكزنا إلى القرآن الكريم وآياته المحكمة لكان الموضوع أوضح. نبدأ بهذه الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هنا أمة واحدة على ماذا؟ يعني على دين واحد أو على فترة واحدة أو على طبيعة وذوق واحد؟ وهنا لماذا كان لزاما أن يبعث الله النبيين والمرسلين مبشرين ومنذرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا هذه الآية المباركة في سورة البقرة تتحدث عن مسيرة البشرية وعن المراحل التي مرت بها البشرية منذ أول يوم على الأرض. طبعا ليست مرحلة الجنة، جنة آدم، هذه مرحلة كما يسميها، يعبر عنها المرجع الشهيد محمد باقر الصدر بمرحلة الحضانة.
نعم،
مرحلة الحضانة مرحلة نستطيع أن ندخلها في التاريخ، في التاريخ الإنساني، لأنها تمثل الطفولة البشرية والتي كانت حضانة لآدم عليه السلام، لهذا الإنسان. طبعا آدم كان يمثل الإنسانية لأن يتكامل في الجنة، تتكامل إرادته وطاقاته وأفكاره، وعلم آدم الأسماء كلها الإرادة حتى ينزل إلى الأرض ليقوم بدور الخلافة. بعد دور الخلافة يأتي مرحلة الوحدة، بعد دور الحضانة يعني تأتي دور الوحدة. هذا الدور طبعا الآية المباركة تتحدث عن كان الناس أمة واحدة صريحة. هسا هذه الآية المباركة ما معنى أمة واحدة؟ يعني هل أمة واحدة على الإيمان، أمة واحدة على الكفر، أمة واحدة على الفطرة؟ أغلب المفسرين يرون أن أمة واحدة يعني على الفطرة وعلى البساطة، يعني كما يقول مثلا المرجع الشهيد محمد باقر الصدر: الناس كانوا أمة واحدة في مرحلة تسودها الفطرة وتوحد بينها تصورات بدائية للحياة وهموم محددة وحاجات بسيطة، ثم نمت من خلال الممارسة الاجتماعية للحياة المواهب والقابليات، وبرزت الإمكانات المتفاوتة واتسعت آفاق النظر وتنوعت التطلعات وتعقدت الحاجات، فنشأ الاختلاف وبدأ التناقض. طبعا نص للشهيد الصدر في كتاب الإسلام يقود الحياة، آخر ما ألفه بعد الثورة الإسلامية المباركة هو الإسلام يقود الحياة، في كتاب خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء. فنشأ الاختلاف وبدأ التناقض بين القوى القوي والضعيف، وأصبحت الحياة الاجتماعية بحاجة إلى موازين تحدد الحق وتضمن استمرار وحدة الناس في إطار سليم، وتصب كل تلك القابليات والإمكانات التي نمتها التجربة الاجتماعية في محور إيجابي يعود على الجميع بالخير والرخاء والاستقرار، بدلا عن أن يكون مصدرا للتناقض وأساسا للصراع والاستغلال.
نعم، هنا توقف واستفسار حول هذا التفسير للشهيد الصدر رحمة الله عليه. إذا كان المعنى في الآية الكريمة كان الناس أمة واحدة، يعني على الإيمان، ثم جاء الأنبياء والمرسلون لهذه الأمة لكي يبشروها وينذروها، فهذا يدخلنا في مأزق تاريخي. يعني نحن نعلم أنه منذ بداية البشرية وقع الاختلاف بين الناس، إذا كان هناك ناس بمعنى هذه الكلمة. نحن ندري أن أول خلاف وقع بين ابني آدم، قابيل وهابيل، ولم يكن هناك أمة بمعنى الكلمة. حتى أن الخلاف بين آدم قبل أن ينزل ويهبط إلى الأرض، يعني هناك خلاف حدث بين آدم وحواء، ندري هذا الخلاف. وعندما تدخل الشيطان فهناك خلاف موجود، يعني لا يوجد اجتماع على كلمة واحدة. ثم إن الروايات الشريفة تقول بأن آدم كان من الأنبياء، فلمن إلى من بعث؟ هذه استفسارات يعني نريد توضيحا لها على ضوء القرآن الكريم.
طبعا يعني الاختلاف حتى الذي حصل بين قابيل وهابيل ليس اختلافا في الدين، يعني
لا كان في الدين، لأن يعني قابيل قرب قربان فلم يتقبل منه، فهنا قرب قربان إلى الله سبحانه وتعالى، فهناك هناك ديانة، يعني هناك إله يتقرب إليه، فالاختلاف كان مذهبي ديني عقائدي.
صحيح، يعني لا يعني مو قصدي في الدين، يعني لا ليست هناك رسالة واختلفوا في تطبيق هذه الرسالة.
يعني إذن بهذا الشكل آدم لم يكن نبيا، وهو غير صحيح.
لا، آدم نبي، ولكن لا يملك الرسالة، ولهذا ولا يملك الكتاب. بنص هذه الآية المباركة تقول الرسالات والشرائع جاءت بعد مرحلة الاختلاف، يعني في مرحلة الوحدة لم تكن هناك شريعة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. يعني بدأ التشريع بدأ من نوح عليه السلام، لأن نوح عليه السلام عاش مرحلة برزخية، يعني إن صح التعبير. يعني عاصر نوح عليه السلام مخضرم، وربما هذا سر عمره الطويل الذي الله سبحانه وتعالى أراد له أن يكون أن يشهد مرحلتين من مراحل البشرية، مرحلة الوحدة ومرحلة الاختلاف. يعني مرحلة نستطيع أن نقول ما قبل التشريع صحيح نبوة، ولكن دور النبوة التبشير والإنذار. انظر، يعني ليس دور النبوة هو الحكم والكتاب. الآية تقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، ما هي المهمة؟ مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يعني الاختلاف الأول إذن لم يكن في الدين، يعني هناك اختلاف سبق ماذا؟ سبق إنزال الكتاب. يعني وأنزل عندما، لأن الآية تقول كان الناس أمة واحدة فاختلفوا في آية أخرى، يعني هناك اختلاف مضمر في هذه الآية، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فأنزل الله. يعني الإنزال، إنزال الكتاب وإنزال التشريعات جاء بعد الاختلاف الأول. قطعا الاختلاف الأول ليس اختلاف في الدين، وإنما اختلاف في التكوين، يعني في الطبيعة.
ربما نستطيع أن نقول إنه قطعا اختلاف في الدين، لأنه لا فائدة إطلاقا من إرسال الأنبياء والرسل إذا كان الاختلاف اختلاف مثلا فكري أو اختلاف الأذواق أو اختلاف الطاقات. هذا لا يعني اختلافا بمعنى الكلمة، لأن هذا الاختلاف كما تفضلتم هذا يؤدي إلى التكامل. يعني إذا كان هذا يتميز بطاقة معينة وهذا يتميز بطاقة أخرى، فهناك يحدث تكامل بين المجتمع البشري.
أحسنت، بالضبط.
فالاختلاف يبدو أنه كان على العقيدة، لأن يعني رسالة الأنبياء والرسل هي جمع الناس وجمع الأمة على دين واحد، كلمة التوحيد.
صحيح، الاختلاف الطبيعي بدون منهج سوف يؤدي إلى النزاع، سوف يؤدي إلى الصراع، هذا قطعا. يعني اختلاف طبيعي طاقات. ولهذا الملائكة، انظر الملائكة لماذا اعترضت، أو معترضت عفوا، يعني لماذا قدمت نفسها نقول بديلا عن الإنسان؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم
ما لا تعلم.
الله لم يقل لهم لم يسفك الدماء. لماذا علمت الملائكة؟ يعني كيف علمت الملائكة أن
من تاريخ سابق؟
بعضهم يقول هكذا، لكن هذا قياس. يعني هذا عندما نقول من تاريخ سابق نقع في القياس، وأول من قاس إبليس وليس أول من قاست الملائكة.
إذن كيف يدري الملائكة بالغيب؟
المفسرون، يعني الرأي الذي أراه صحيحا من خلال المرجع الشيخ سيد الصدر والعلامة الطباطبائي وكثير من المفسرين، يقول الملائكة، وسيد قطب كذلك يقول الملائكة عرفت أن آدم سوف يسفك الدماء ليس من آدم سابق، وإن كان هناك آدم سابق قبل آدمنا كما جاء في الروايات، ولكن عرفت ذلك من خلال طبيعة الإنسان. الإنسان طاقة متعادلة بين الفجور والتقوى، يعني هناك أهواء وهناك عقل. الملائكة عرفت بأن هناك طاقة متعادلة في القوى، فطرحت نفسها بديلا، هذا القرين، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني نحن لا نملك أهواء، لا نملك
غرائز،
ولهذا قدمت نفسها بديل، لأنها عرفت ولهذا الله ماذا قال؟ إني أعلم ما لا تعلمون. صحيح، الله لم سبحانه وتعالى ينفي التقاتل، قال لا صحيح هناك تقاتل، ولكن الله أراد للبشرية أن تتكامل وأن يكون هناك اختبار وأن يكون هناك اختلاف، وأن تنزل شرائع ويكون هناك اختلاف على نفس الشريعة. شوف انظر الآية المباركة، نفس هذه الآية التي قرأناها، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن هناك اختلاف قبل نزول الكتاب.
نعم
صحيح، يعني هذه الآية واضحة جدا، هناك اختلاف. هذا الاختلاف هو اختلاف طبيعي قطعا، يعني الاختلاف نتيجة الاختلاف كما يقول السيد الصدر، المواهب والقابليات، بعد ذلك برزت الإمكانات وبرزت القابليات. فالنبوة، الكتاب جاء ليوحد أو ليضم هذه الطاقات حتى لا تصل إلى حالة الصراع وحالة الاقتتال وحالة التناقض، التي لأنه كما تعلم اختلاف من دون منهج سوف يؤدي إلى الاستغلال. اختلاف من دون كتاب يحكم ينظم هذا الاختلاف ويسير هذا الاختلاف بصورة طبيعية. ولهذا السيد صدر ماذا يقول؟ وفي هذه المرحلة، مرحلة الاختلاف، ظهرت فكرة الدولة على يد الأنبياء ليحكم بين الناس، ليحكم الحكم هنا دولة يعني،
نعم.
على يد الأنبياء، وقام الأنبياء بدورهم في بناء الدولة السليمة، ووضع الله تعالى للدولة أسسها وقواعدها كما لاحظنا في الآية الكريمة. إذن الدولة بنظر الشهيد الصدر مهمتها شنو؟ استيعاب الاختلاف وتوجيه الاختلاف لصالح المجتمع ومسيرة المجتمع الصاعدة، بدلا من أن يكون هذا الاختلاف مصدرا للتناحر والتنازع.
أحسنتم. الوقت يشرف على النهاية، ويبدو أن القضية لم تحسم بعد إذا كان الخلاف عقائدي أو هذا الاختلاف اختلاف طاقات كما قال الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. على العموم سوف نعود للحديث إن شاء الله في اللقاء القادم من برنامج مع كتاب الله. نشكر ضيف البرنامج سماحة السيد ملك الموسوي، ونشكر مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. لا تدع النفس وهواها، فإن هواها في رداها، وترك النفس وما تهوى أذاها، وكف النفس عما تهوى دواها. الإمام الحسين عليه السلام. برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. نستعرض موضوع اختلاف الآراء، وهل هو أمر مستحسن أم أمر يلام عليه؟ مستمعينا الأعزاء، إن مشاعر التقريب وجمع الشمل لها في النفوس أصالة وعمق نابع من شخصية المسلم وعلاقاته الحميمة مع إخوانه المسلمين الذين تجمعهم الإيمان والعقيدة الإسلامية. وأينما تصاعدت دعوة الوحدة والتقريب في العالم الإسلامي، تجد القلوب تهفو نحوها، رغم كل العقبات والعراقيل المختلفة، لكن دعوة التقريب وجدت لها آذانا صاغية من عند المسلمين، وساندها وأيدها علماء وأبناء هذه الأمة الواحدة، فهم يحاولون إزالة العقبات عن طريقها وإشاعة روح الأخوة والوحدة في المجتمع الإسلامي. نعم، إن الاختلاف عزيز المستمع مذموم ومنهي عنه في كتاب الله العزيز، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخشى التفرق ويحذر منه دائما، ولم يكن هناك شيء أبغض إليه بعد الكفر بالله من الاختلاف والتنازع ولو في الأمور العادية، وهذه الأمة لن تصلح إلا إذا تخلصت من هذه التفرقة واتحدت حول أصول الدين وحقائق الإيمان ووسعت صدرها فيما وراء ذلك. إن تعدد الآراء مستمعينا الأعزاء واختلاف وجهات النظر يعتبر دليل قوة وحركة في العقل والفكر الإنساني، ولذا فإن تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر المنطقية بين العلماء لا يشكلان حالة مرضية، وإنما هما دليل حياة وقوة. ومن المؤسف أن الكثير من الناس يعتقد أن اختلاف وجهات النظر هو السبب الكامن وراء الفرقة والتشتت، فتراهم يشعرون بالجزع والأسى إذا اختلف الفقهاء في الفتوى مثلا، أو تباينت الآراء في مسألة معينة، وقد غفلوا عن حقيقة مفادها أن إلغاء مثل هذه الاختلافات قد لا يتم إلا إذا عطل الفكر عند البشر ومنع العقل عن ممارسة نشاطه. ولعل أوضح دليل على ذلك عزيز المستمع ما نجده من اختلاف الآراء بين العلماء، فيجب ألا يؤدي ذلك إلى الخصومة والنزاع، بل هو ساحة للحوار الهادئ في جو تسوده الطمأنينة والسلام. فالاختلاف في الآراء ليس عاملا من عوامل الفرقة والتشتت بمقدار ما هو أداة تستثمر، ولا بد أن نميز إذن بين عوامل الافتراق والتشتت وبين الأدوات التي تستخدم فيه. ومن ثم يفترض أن ينطلق العلاج على أساس القضاء على العوامل وصيانة الأدوات عن الأعداء، وعدم السماح لهم باستغلالها كحربة للفت في عضد المسلمين وتبديد طاقاتهم وتفريق شملهم، الأمر الذي نهى عنه الدين والقرآن والسنة النبوية الشريفة. وكل العلماء والمفكرين من أبناء الأمة الإسلامية الواحدة. في النهاية أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها
فإن المعاصي تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فسبحانه.